مشكلة نهائية، الله يجزيك خير.
تفضل.
طبعا الآن اتضح حديث حذيفة رضي الله عنه، نستطيع نقول بداهة أنه هذا الحديث يمنع من الدخول مثلا في الجيش أو من هذه الأمور؟
هذا ما قلت لك أكثر من ذلك.
نعم.
أنت سألت الدخول في البرلمان، أعطفت على ذلك والدخول في الأحزاب الإسلامية الأخرى. فلما تجي تذكر الآن الجيش فمن باب أولى، ولكن لما تذكر الجيش تذكر معنى بأن هناك في كثير من البلاد العربية ما يسمى بالخدمة الإجبارية.
نعم.
لما بتقول أنت ومن ذلك عدم الدخول في الجيش، بنقول نعم الدخول اختياري، هذا طبعا نحن لا نشجعه بأننا عنه أشد النهي. أما الدخول إجباري لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، باستطاعتك تهرب من الدخول هذا الإجباري أيضا لا تخسر. فلذلك الأحكام الشرعية لها حدود ولها تفاصيل، والقاعدة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنت تستطيع ألا تخدم في أي جيش من الجيوش القائمة اليوم اللي بتخالف الإسلام في قليل أو كثير من أحكامه اختيارا.
نعم.
لكن لما لا تستطيع أن تخرج من ذاك البلد وهم يجرونك جرا إلى الخدمة الإجبارية، فحينئذ نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان مثل علي بن حاتم الطائي نزل في حقه قوله تعالى كما جاء في كتب التفسير إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا في توسع للناس على أن لا يشكل عليهم ما قد يضطرون اضطرارا إلى أن يقعوا في مخالفة الشرع.
ولو كان بشق اللحى؟
سبحان الله، مكانك راوي حسب النظام العسكري، اختيارا ولا اضطرارا؟
اضطرارا.
الله يهديك. إذا ماذا يفعل؟
هذا نعم
أنت عم تقول ولو إيش حلق اللحية.
نعم يسترق.
اختيارا ولا اضطرارا؟
اضطرارا.
وأنا أعطيتك الجواب الله يهديك.
بعضهم بيفرق بين الاضطرار القولي والاضطرار الفعلي، هل ترون هذا التفرقة؟
لا أناقش الآن في الألفاظ. الاضطرار الفعلي هذا ماذا يفعل هو تجاهه؟
بمعنى
يعني إجوا غللوك وحدقوا لنحيته، شو بيساوي؟ شو بيطلع بيده؟
لا ده هو أصلا بيفعل هذا الفعل بنفسه، يعني قولوا له مثلا لو أنت ما حلقتش هنسجنك، فيروح هو
لو ما حلقتش يسجن.
فهل الاضطرار هذا؟
إذا هذه مسألة أخرى بارك الله فيك. أنا بقول للناس أنت لا تحلي لحيتك بإيدك، أنت لا تفعل بنفسك.
لا السؤال الآن الله يبارك فيك، أنه بيجي اللي بيدخل الجيش بيقول لك أنا مضطر، طب أنت مضطر تعمل إيه؟ فيروح يحلق لحيته.
فإذا لك يا أخي أنصح هذا أنه ما يحلي لحيته هو بإيده، وإنما هني لحلول غصب عنه. أنا هذا الذي خصصته.
نعم بارك الله فيك. الله يعني.
ونحن عندنا نعم خلاص الواحد يعطيك العافية.
هو كذا لكن ما شرحت ليش الأسباب، واللي زاد الأمر حاجة للسؤال، اللي زاد حاجتي للسؤال إني لما رحت مكة أعتمر التقيت بالشيخ عبد العزيز بن باز، فوجهت له نفس السؤال على أساس يفصل لي الأمر اللي أنت ما فصلتهوش في التليفون لعدم الظروف يعني.
نعم.
فتفاجأت من الشيخ عبد العزيز بجواب مختلف تماما، قال لي لا بأس أنا أؤيد هذا. فرحت سألت الشيخ ابن عثيمين نفس السؤال فقال لا أؤيده، قلت له طب ليه؟ قال لعدم الاستطاعة. فاستغربت أنا
لعدم إيش؟
لعدم الاستطاعة. قال كان
أنا أخي جوابي عن القضية بيعرف الأخ وأخواننا هنا نابع من ما أدندن دائما حوله، ولعله سبق الإشارة إلى شيء من ذلك، أنه نريد أن نستأنف الحياة الإسلامية ونريد أن نقيم دولة الإسلام على وجه الأرض، ما هو الطريق؟ الطريق فنحن ندين الله بأنه
الأمة الإسلامية يستحيل أن يعود إليها عزها ومجدها ودولتها إلا بأن يستأنفوا الحياة الإسلامية. واستئناف الحياة الإسلامية تتطلب ركيزتين أساسيتين. الركيزة الأولى هو العلم النافع، والركيزة الثانية العمل الصالح. أنا أكني عن الناحيتين لما بشرح لابد من التصفية والتربية. أعني بالتصفية ما لا يصعب عليك إن شاء الله أن تفهمه، أنه نحن اليوم في أول القرن الخامس عشر علمنا ليس كعلم السلف كأمي، علمنا اليوم ليس كعلم السلف. علم السلف كان صافيا، ما دخل عليهم من انحراف لا في العقيدة ولا في العبادة ولا في السلوك. أما اليوم فكل هذا قد دخل فيه ما هو غريب عن الإسلام. ولذلك الإسلام هو العلاج كما كان من قبل فهو سيكون فيما بعد. الإسلام هو الذي أعز العرب وأنقذهم من الشرك إلى التوحيد، من الظلام إلى النور، من الضلال إلى الهدى. هذا الإسلام بصفائه هو الذي سيعيد المجد إلى هؤلاء المسلمين. أما إذا كان هذا الإسلام قد دخل فيه ما ليس منه فسوف لا يعطي الثمرة التي كانت أعطته من قبل لأولئك العرب. واضح إلى هنا؟
لهنا واضح.
إذن الواجب على علماء المسلمين اليوم وما أقلهم مع الأسف أن يقوموا بواجب التصفية، لأن هذا العلم هو الدواء. فإذا دخل الدواء شيء من الداء فسوف لا يعطي الشفاء. واضح؟
واضح.
لذلك لابد لعلماء المسلمين المخلصين منهم والعارفين بالكتاب والسنة الصحيحة أن يقوموا بواجب التصفية، سواء ما يتعلق بالعقيدة أو بالعبادة أو بالسلوك، ويقترن مع هذه التصفية التربية. واضح؟
واضح.
الآن أينما نظرت في العالم الإسلامي كله مع الأسف ليس شيء من هذا متحققا في جماعة متكتلين على هذين الركيزتين أو هذين الأساسين. واضح؟
واضح.
إذا تبين لك هذا، الانتفاضة في فلسطين على أي أساس قام؟
فيها من الجميع.
هذا هو.
نعم.
أنا على مثل يقين أنه أكثر الجماعة هني التوحيد عندهم ما هو صافي، فضلا عن العبادات الصلاة والصيام، فضلا عن السلوك. يعني الآن خلينا نكون صريحين، هل هناك في بلاد الإسلام 1000 رجل فقط، مش ألوف مؤلفين ولا بقول مليون وملايين، علموا تعليما واحدا على هذا الأساس من التصفية، وربوا تربية واحدة حتى كانوا كقلب رجل واحد؟ لذلك بناء على هذا أنا أعتقد أن أي ثورة تقوم في أي بلد من بلاد الإسلام على غير هذا الأساس فهي غير ناجحة. والواقع أكبر شاهد، الفتنة التي أقامها بعض الناس في الحرم المكي وما العاد عنك ببعيد، هذون كانوا تقريبا يعتبرون سلفيين، لكن
طلب الشيخ عبد العزيز
لكن ما كانوا أولا على علم جامع، وما ربوا نشأوا هلا في نهضة علمية بيسموها اليوم صحوة، لكن ما في تربية. هلا كثير من طلاب العلم بتلاقيهم هاجمين هجوم على تأليف رسائل وهن بعد في أول الطريق. هذا شو بدلنا؟ بدلنا أنه ما في تربية، ما في خوف من الله،
ما في بعد عن الرياء وحب الظهور، وقديما قالوا حب الظهور يقطع الظهور، وإلى أغني هذا يحتاج إلى زمن تربية، يعني بعد التصفية يحتاج إلى تربية. لهذا كأم كجماعة غير موجود اليوم على وجه الأرض، وبخاصة في فلسطين، ما أصيبوا في فلسطين باحتلال اليهود لبلادهم لأنهم كانوا مسلمين حقا، ولا أنا أذكي غيرهم، كل بلاد إسلامية كل شعوب إسلامية هكذا، لكن لكل شعب دوره في علم الله عز وجل. من هذا المنطلق أنا بقول ما أؤيد الانتفاضة، ولا أؤيد الثورة السورية اللي قامت أخيرا، كما لا أؤيد الثورة اللي قاموا في الحرب واللي قاموا عندكم في مصر وقتلوا السادات في الأغني ولا يزالوا حتى اليوم. نعم
في سوريا،
ما أنا قلت في سوريا، كل هذا لا يفيد إطلاقا، وإنما الذي يفيد هو أن نظل نمشي على العلم الصحيح، وأنا ربي أولادي وبناتي والثاني والثالث والرابع وهكذا، يعني التاريخ يعيد نفسه، كيف فعل الرسول عليه السلام نحن يجب أن نفعل كذلك.
شيخ الله يكرمك، أنا أقبلت عليك، لكن في يعني أنا مفقود.